طيب أخذنا ما يتعلق بأهمية علم التفسير وهكذا علوم القرآن، وبعضها يدخل في بعض، بعضها يدخل في بعض. وأخذنا المسألة الأولى من مسائل علوم القرآن وهكذا ذكرها أصحاب أصول التفسير، ونحن قد جمعنا في هذه المنظومة ما يتعلق بأصول التفسير وعلوم القرآن جميعا. اختصرنا كتب علوم القرآن وأصول التفسير في هذه المنظومة، فهذا الباب مما طرقه أهل التفسير وأهل علوم القرآن. فمتى كان أول نزول القرآن؟ نعم، في ليلة القدر. نزوله إن أنزلناه في ليلة القدر، ما معنى هذه الآية؟ ابتداؤه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عقيدة أهل السنة في القرآن. واعلم بأن الله قد تكلم بوحيه لعبده وأفهم، وليس قوله بمخلوق ولا عبارة عما يريده انجلى. من قال مخلوق كجهم الغافل فقد أساء بئس قول الفاعل الجاهل. أما ابن كلاب فقال قولا معناه لا صوت وحرف يتلى، وقال ابن كرام وليس مهتدي في النفس حد ذاك قول المعتدي. قال ابن سلام وليس أرشد حرف وأصوات بذات قيد. طائي أصحاب الوجود قال ما هناك قول غيره وقد عمى. هذه أقوال الناس في القرآن. الأول قول أهل السنة، واعلم بأن الله قد تكلم بوحيه لعبده وأفهم. فقد تكلم الله تعالى بالقرآن وهو كلامه، صفة له وجلاله جل وعلا. وليس قوله بمخلوق ولا عبارة عما يريده، أي ليس قول الله تعالى بمخلوق ولا هو عبارة عما أراد من المعنى كما هو قول أهل البدع. هذا القول قول أهل السنة. القول الثاني قول الجهمية والمعتزلة. من قال مخلوق كجهم الغافل، وهو جهم ابن صفوان، وتبعه كذلك المعتزلة، فقد أساء بئس قول الجاهل. فقول الجهمية والمعتزلة أن الله تعالى ما تكلم بالقرآن ولا هو صفته، بل هو كلام خلقه الله تعالى، خلقه الله في العبد فابتدأ من العبد. هذا قول الجهمية والمعتزلة. والجهمية كفرهم أهل العلم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني، نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن الطبراني أنه كفرهم نحو 500 عالم. أما ابن كلاب، وهذا هو القول الثالث قول الكلابية، فقال قولا معناه لا صوت وحرف يتلى. ابن كلاب هو من رؤساء أهل الكلام، قال كلام الله القرآن معناه من الله، فلا تكلم الله تعالى به بصوت ولا بحرف، وإنما المعنى. القول الرابع قول الكرامية، قال ابن كرام وليس مهتدي في النفس حد، أي حد قول الله تعالى في النفس. فقال الكرامية كلام الله نفساني، كلام الله نفساني. استدلوا بذلك البيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا قول معتدي، فقد تكلم الله بحرف وصوت، وكلامه جل وعلا معلوم يتلى كما يسمع بالآذان وكذا بالأبصار إليه انظروا وبالأيادي خطه يسطر. وفي حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس قال إن الله تعالى ينادي بحرف وصوت. قال ابن سلام، وهو محمد بن سلام، والأول عبد الله بن كرام ابن سلام رئيس السلامية، وليس أرشد، أي ليس قوله بأرشد مما قبل، حرف وأصوات بذات قيدوا. قال هي حروف، كلام الله تعالى عبارة عن حرف وصوت تقيد بالذات، ليست لا تسمع ولا تفهم، وكلامه قريب من كلام ابن كرام، إلا أن هذا أثبت الحرف والصوت وقيدها بالذات. القول الأخير وهو قول الطائية، أشير إليهم بقولنا طائي أصحاب الوجود قال ما هناك قول غيره وقد عمى. هذه الأقوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وبقي قول المثلة، القول الأخير الذي ذكره شيخ الإسلام قول الطائية، ما هو طائي أصحاب الوجود، أصحاب وحدة الوجود، قالوا ليس هناك كلام في الوجود إلا وهو كلام الله، فأثبتوا هم والممثلة أثبتوا وغلوا في الإثبات، فقالوا كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، هكذا كانوا يقولون، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فعندهم كلام بني آدم هو كلام الله، كلام الكفار هو كلام الله، كلام إبليس هو كلام الله، كلام الحيوانات هو كلام الله، تعالى الله عن ذلك. كذلك الممثلة، وإن لم يذكر قولهم فقولهم نحو هذا، قالوا إن الله تعالى يتكلم وكلامه من صفاته، ولكن قالوا كلامه ككلام العباد، ويتكلم بحرف وصوت كحرف وأصوات العباد، وهذا أيضا كفر عياذا بالله، وهو من أقبح الأقوال، قول الجهمية وقول الطائية وقول الممثلة، هذه أقبح الأقوال. أهم شيء تعلم مذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة في القرآن، وهو أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، من قال فيه عبارة وحكاية فقد استحل عبادة الأوثان، من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأت منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليقن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. فلا يجوز أن يقال هو حكاية عن مراد الله، ولا أن يقال هو عبارة عن مراد الله، من قال فيه حكاية وعبارة فاهجره ثم لعنه كل أذان، هكذا قال القحطاني رحمه الله. ويكفي في ذلك قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله، فالله تعالى أضافه إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف. باب أول ما نزل من القرآن، وعمر خير الخلق 40 بلوغ رشد الرسل أجمعين. بلوغ عندكم رشد أو أشد؟ كيف عندكم بلوغ عند أشد؟ أو لأن الشيخ قال هنا بلوغ الأشد يكون عند الأربعين، أما بلوغ الرشد فيكون قبل الأربعين. إذن الصواب بلوغ أشد. أي نعم، عند أشد الرسل أجمعين. وكان جبريل الأمين أرسلا بقول ربي والكتاب أنزلا. أول ما أنزل خمس العلق من أول السورة بعد الأرق. وأرسل الرسول بالمدثر وكان بعد فترة فادكر. وكان أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ أشده، وعمر خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم 40. عند أشد الرسل أي عند بلوغ الأشد، فلما بلغ أشده واستوى. وكان جبريل الأمين سماه الله تعالى أمينا، نزل به الروح الأمين، وخالف في ذلك الرافضة فقالوا خان الأمين، سموه أمينا واتهموه بالخيانة، قبحهم الله. بقول ربي والكتاب أنزل، هذا هو الصحيح، أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن. أما ما جاء أن بعض الملائكة كإسرافيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل القرآن، كان ينزل بالوحي، فلم يصح من ذلك شيء، لم يصح من ذلك شيء. وأما ما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بابا فتح من السماء لم يفتح قبل ذلك قط، وأنزل منه ملك لم ينزل قبل ذلك قط، وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. لأن هذا الحديث بين أن هناك ملك نزل غير جبريل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. هذا الحديث قال أهل العلم معناه أنه نزل بالبشارة بهما وذكر فضلهما، وأنهما لم ينزل على نبي قبله، لا أنه هذا الملك نزل بهما وحيا، إنما نزل بالبشارة فقط. أول ما أنزل خمس العلق من أول السورة بعد الأرق، أول ما أنزل من القرآن. وهذه المسألة اختلف فيها، فقيل أول ما أنزل هي الآيات الأولى من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا القول دليله حديث عائشة رضي الله عنها بعد الأرق أي بعد التعب، وذلك أن جبريل قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن أول ما أنزل أول المدثر، واستدلوا بحديث جابر لما سئل ما أول ما أنزل من القرآن فقال الحديث يا أيها المدثر. والجواب عن هذا أنه أول ما أنزل بعد فترة الوحي، إنما أجاب جابر رضي الله عنه عن أول ما أنزل بعد فترة الوحي لا على الإطلاق. وقيل الفاتحة أول ما أنزل سورة الفاتحة، ذكر هذا القول النووي رحمه الله. وقيل البسملة أول ما أنزل بسم الله الرحمن الرحيم، آية البسملة آية كما مر معنا، قالوا أول ما أنزل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، والبسملة نزلت للفصل بين السور بعد ذلك. نعم، فليس في الحديث أنه قال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل الرسول بالمدثر، أي أنه نبئ بأول اقرأ وأرسل بأول المدثر، وكان بعد فترة فالذكر أي تذكر، فالذكر أي فتذكر. باب نزول القرآن ابتدائي وسببي. هذا وما أنزل في الكتاب مبتدأ ومنه بالأسباب، إما سؤال فيجاب عنه، أو حدث ينزل فيه منه، أو فعل واحد من الصحابة أو غيره فتنزل الإصابة. هذه المسألة ذكرها بعض من كتب في علوم القرآن، وهكذا بعض من كتب في أصول التفسير، أن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي. فأغلب القرآن نزوله ابتدائي. ما معنى ابتدائي؟ أي أن الله تعالى أنزله على رسوله ليعلم العباد ويذكر العباد. وسببي، وهو ما له سبب نزول. هذا وما أنزل في الكتاب أي في القرآن مبتدأ، أي يكون ابتداء ليس بسبب سابق، ومنه بالأسباب، إما سؤال. الآن ما هي الأسباب التي لها ينزل القرآن السببي ومنه بالأسباب؟ ما هي الأسباب؟ أقسام الأسباب: إما سؤال فيجاب عنه، هذا الأول، ويسألونك عن المحيض، كل آية فيها ويسألونك فهي من قسم النزول السببي، وإن كان لا تجدها في كتب أسباب النزول لكن لها سبب. ما هو سبب نزول ويسألونك عن الشهر الحرام؟ سؤالهم. ما هو سبب نزول ويسألونك عن الخمر والميسر؟ سؤالهم، فقد أخبر الله بالسبب. طيب، سؤال: لماذا لم يذكر أهل سبب النزول، من كتب في سبب النزول، هذه الآيات؟ نقول: لأنهم من شرطهم أن يذكروا ما ثبت في الأحاديث فقط، ما ثبت أو ما جاء في الأحاديث ألفوا في ذلك كما سيأتي معنا. إما سؤال فيجاب عنه، أو حدث ينزل فيه منه، أو حدث أمر يعمله بعض الناس فتنزل الآية بذكر الحدث، أو لجواب الحدث، أو لذكر حكم الحدث، وهذا أقسام وله شواهد كثيرة. اجتمع رجلان عند الكعبة فقال أحدهم: هل يسمعنا ربنا إذا تكلمنا؟ قال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا الحديث، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. هذا حدث نزل القرآن بذكره، أو فعل واحد من الصحابة أو غيره من المنافقين، كما جاء في سورة المنافقون في قصة عبد الله بن أبي لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. نزلت السورة فتنزل الإصابة، أي تنزل الآية بذكر الصواب. إذن مختصر هذا الباب أن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي. الابتدائي هو أغلب القرآن، السببي ينقسم إلى أقسام: إما جوابا عن سؤال، أو ذكر حدث، أو إخبار عن فعل واحد، أو قوله: يقولون يقولون إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. باب فوائد معرفة أسباب النزول. هذا ومن فوائد الأسباب زيادة البيان للكتاب، كذا دفاع الله عن رسوله، وسرعة التفريج عن عباده، فهم الكتاب مثل ما أراد رب السماء أو النبي أفاد. هذا الفصل يعتني بفوائد معرفة أسباب النزول. لماذا العلماء كتبوا في أسباب النزول؟ واعتنوا بذلك. هذا ومن فوائد الأسباب زيادة البيان للكتاب. الفائدة الأولى أن في معرفة السبب فهم الآية وبيان معنى الآية، كذا دفاع الله عن رسوله. أيضا من فوائد معرفة الأسباب دفاع الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن عباده المؤمنين، كما دافع الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها في آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وسرعة التفريج عن عباده كذلك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا قصة الإفك، وهكذا ما نزل من آيات اللعان تفريج عن عباد الله. فهم الكتاب مثل ما أراد رب السماء أو النبي أفاد، أي عند معرفتك لسبب النزول تفهم القرآن كما أراد الله، وتفهمه كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الآيات فهمها متعلق بسبب النزول، وربما اختلف في فهم الآية ومعناها إلى قولين لما اختلف في سبب النزول، مثل قول الله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قيل هؤلاء هم المنافقون، وقيل هم اليهود، قولان. لماذا اختلفوا فيهما في هذه الآية على القولين هذين؟ لأنه جاء اختلاف الصحابة في سبب نزول الآية، منهم من قال نزلت في اليهود، ومنهم من قال نزلت في المنافقين. فعند أن يتعارض سبب النزول فيقول صحابي نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا، الآن كيف نجمع بينهما؟ من أهل العلم من قال يحتمل أن الآية نزلت فيهما جميعا، وهذا الجمع إن أمكن هذا الجمع فهو المقدم عند صحة السببين. إذا صح السببان عن صحابيين فالجمع أولى من غيره، أولى أن تقول الصحيح قول ابن عباس أو الصحيح قول أبي سعيد. تقول الآية نزلت فيهما جميعا، كما ثبت آيات اللعان أنها نزلت في رجل، وجاء أنها نزلت في رجل آخر، لا مانع أنها نزلت جوابا لسؤال الرجلين. هذا أمر، وبعضهم يرجح، يلجأ إلى الترجيح ويقول الراجح هو الحديث الأصح، وبعضهم يقول الراجح هو الموافق لمعنى الآية وسياق الآيات. طيب، مسألة أخرى، إذا تفسير الصحابي وهكذا ذكر الصحابي لسبب النزول، هل له حكم الرفع أم هو موقوف؟ إذا قلنا هو موقوف فإذن هذا اجتهاد من الصحابة، لنا أن نرجح قول واحد منهما. وإذا قلنا ذكر الصحابي لسبب النزول مرفوع، إذن الجمع أولى، إذ أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف، قول الصحابي حجة ما لم يخالف. فإذا خالف الصحابي، إذا خالف الصحابي صحابي آخر، إذن قوله ليس بحجة. فإذن إذا تعارض سببان عن صحابيين فعلى القول الذي قال به بعض أهل العلم كالحاكم رحمه الله، يقول ذكر الصحابي لسبب النزول، وعلى هذا جمهور أهل الحديث له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح، أن سبب النزول من الصحابي له حكم الرفع. الحاكم في المستدرك عما فقال تفسير الصحابي وذكر سبب النزول كله له حكم الرفع، وفي علوم الحديث خص السبب أنه قال سبب النزول له حكم الرفع، وأما تفسيره فليس له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع، تفسير اختاره هو، إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه أو فيه ذكر شيء من علم الغيب، وإذا لم يكن ذلك الصحابي أخذ من أهل الكتاب نعم. ولذلك بعض المحققين يقولون في تفسير التابعي مرسل، اعتمدوا على هذا القول الضعيف أن التفسير له حكم الرفع، فيجد تفسير مجاهد أو قتادة أو ابن زيد أو عكرمة فيقول مرسل. لا، هذا ما هو مرسل، هذا تفسيره، ما هو مرسل. المرسل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع، هذا قوله، هذا قوله. إلا إذا أجمع الصحابة على تفسير فنعم حجة، نقول حجة، إجماعهم حجة، الحجة هو إجماعهم. بيان أنواع نزول القرآن، باب بيان أنواع نزول القرآن. أسباب ما أنزل في الكتاب مهمة للشيخ والطلاب، هذا ومن أنواعه ما أنزل بأول أو آخر وما تلا وألفه فيما أتى مكررا ولم يصح منه شيء قدرا، والحضري ما أتاه بالحضر والسفر نزوله عند السفر، ليليه في الليل ما قد نزل، أما النهاري فما حقا تلا، هكذا أفضل، تلا. صيفيه في الصيف والشتاء ففي الشتاء وبعده السماء. ذكر أصحاب علوم القرآن بعض هذه الأنواع المهمة التي يعتني بها طالب العلم. أسباب ما أنزل في الكتاب مهمة للشيخ والطلاب، ألف في هذا الباب جماعة جماعة. من أحسن ما ألف في الباب كتاب شيخنا رحمه الله صحيح المسند من أسباب النزول، ومن أوسع ما ألف في الكتاب لباب النقول في سبب النزول، وهكذا كتاب الحافظ ابن حجر، كتاب السيوطي والحافظ ابن حجر، وأول من ألف فيه كأنه أبو عمرو الداني أو مكي بن إبراهيم. ومن أنواعه أيضا ما أنزل أولا وما أنزل آخرا، ما هو أول ما أنزل وما هو آخر ما أنزل. نحن أخذنا أول ما أنزل، أول ما أنزل في الكتاب، ورجحنا أن أول ما أنزل ما هو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما آخر ما أنزل فاختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال آخر ما أنزل آيات الربا، آخر ما أنزل آيات الربا، ومنهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنهم من قال آخر ما أنزل اليوم أكملت لكم دينكم، ومنهم من قال آخر ما أنزل قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستدلوا بقول البراء في الصحيحين آخر ما أنزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا في الصحيحين. ومنهم من قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا قول أبي بن كعب. طيب، ما هو الصحيح من هذا كله؟ الصحيح أن هذه الآيات التي أخبر بها الصحابة أنها من آخر ما أنزل كلها من أواخر ما نزل، ولا يستطاع الجزم بأن آية بعينها هي آخر آية أنزلت مطلقا، فنقول الله أعلم ما هي الآية التي أنزلت مطلقا، ولكن الذي علمنا من الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الآيات من أواخر ما نزل. نعم، وألفوا فيما أتى مكررا ولم يصح منه شيء قديرا. عقد الزركشي في الإتقان في البرهان والسيوطي في الإتقان بابا فيما نزل من القرآن مكررا. هل هناك شيء من القرآن نزل مكررا أم ليس هناك ما نزل ما أنزل مرتين؟ هذا المعنى. ولم يصح منه شيء قدر، أي ليس هناك شيء صريح صحيح. ولكن من أصح ما ذكر في الباب، من أصح ما ذكر في الباب آية ويسألونك عن الروح، لأنه ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزلت الآية. والسورة سورة الإسراء ما هي، مكية أو مدنية؟ ها عندما الإسراء مدنية أو مكية؟ مكية. إذن كيف نزلت ويسألونك عن الروح وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن اليهود هم الذين سألوا رسول الله؟ وقد جاء أيضا أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم بالجمع، قالوا لعل أهل مكة أرسلوا رسولا إلى اليهود ليسألوا رسول الله عن ذلك تعجيزا، سؤال تعجيز، فأنزل الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن أهل العلم من رجح أنها نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة، مرة بمكة ومرة بالمدينة. كذلك مما قيل إنه نزل مرتين سورة الفاتحة، قال بعضهم نزلت في مكة ونزلت في المدينة، والصحيح أنها نزلتين. ها سورة الفاتحة أين نزلت؟ في مكة، نزلت في مكة. وأشكل عليهم حديث ابن عباس أن ذلك الملك نزل وقال أبشر بنورين، الملك نزل في المدينة نعم، قال له أبشر بنورين يؤتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. قال ابن الحصار قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة، وذكر من ذلك أول سورة الروم. ابن كثير رجح آية الروح أنها نزلت مرتين، والشيخ مقبل عليه رحمة الله في بعض الآيات يرجح هذا إذا تعارض سبب النزول، يقول لعلها نزلت مرتين. والحضري ما أتاه بالحضر والسفر نزوله عند السفر. القرآن الحضري والقرآن السفري كذلك. عقد السيوطي والزركشي بابا في الحضري والسفري، ونقول باختصار الحضري هو أكثر القرآن، الحضري هو أكثر القرآن. وأما السفري فثبت من ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نزلت في حجة الوداع، والنبي مسافر للحج. وآية التيمم في الصحيح عن عائشة أنها نزلت بالبيداء. طيب، وبعض الآيات نزلت في السفر كما علمت، إلا أن الأغلب هو ما نزل بالحضر. لكن هل السفر الآن الذي نزل بين مكة والمدينة مكي أو مدني؟ سيأتي معنا في باب المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو في خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان خارج المدينة. ليليه في الليل ما قد نزل، أما النهاري فما حقا تلا. ليليه، قال ابن حبيب نزل أكثر القرآن نهارا، أما الليل قال تتبعت له أمثلة منها تحويل القبلة، نزل في الليل. عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ما هي؟ صلاة الفجر. إذن نزل تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء متى؟ في الليل، في الليل. وصبح أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر. طيب، وأيضا جاء صريحا عن ابن عمر في الصحيحين أن رجلا قال لأهل قباء ماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وأمر أن يستقبل الكعبة، فاستداروا كما هو. ومنها أول الفتح، قال في حديث أنس وجاء في قصة عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال السيوطي منها أيضا آية الثلاثة الذين خلفوا، آية الثلاثة الذين خلفوا. نعم، في الصحيحين عن كعب قال فأنزل الله توبتنا حين بقي ثلث الليل الآخر. إذن نزلت آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا ماذا؟ في ثلث الليل الآخر. صيفيه في الصيف والشتاء ففي الشتاء وبعده السماء. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر ألا تكفيك آية الصيف؟ ما هي آية الصيف؟ ها؟ ما هي آية الصيف؟ لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. ها ما سيرضى الإخوان يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية من سورة النساء هي آية الصيف، نزلت في شدة الصيف. الآيات التي نزلت في غزوة تبوك أيضا كانت في شدة الصيف لأنها في شدة الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، ذكر ذلك السيوطي. أما الشتاء، من يذكر دليلا للشتاء؟ آيات الإفك، قالت عائشة فأنزل الله عز وجل براءتي، وذكرت أن ذلك في ليلة شاتية شديدة البرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدر منه العرق كالجمان. وقولنا أما السمائي ففي العلو، والسماء ففي العلو، أرضيه بأرضي، نوميه عند المنام مرضي. ففي العلو أي أن القرآن السمائي ما نزل في السماء، وهذا أيضا باب مستقل من أبواب علوم القرآن السمائي والأرضي، ذكروا منه أدلة لكن نحن نذكر الصحيح الآن، نحن لا نذكر لكم إلا الصحيح، وإلا فأصحاب علوم القرآن أحيانا يذكرون عدة أدلة فيما رواه الطبراني وما رواه الترمذي وما رواه كذلك بعضهم مما لم يصح، يكفينا الصحيح ونقول الله أعلم فيما بقي. القرآن أكثره أرضي ولا شك أنه نزل في الأرض، أما السماء منه ما ثبت أنه نزل في السماء، والذي علمنا بذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي في السماء حين أعرج به الصلوات الخمس وفواتي وخواتيم سورة البقرة والفاتح، وأعطي خواتيم سورة البقرة وفي رواية الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، أيضا خواتيم سورة البقرة مما قيل إنها نزلت مرتين. متى نزلت مرتين؟ مرة في السماء كما دل عليه حديث ابن مسعود، وهو مما لا يقال لا مجال فيه للرأي فله حكم الرفع، ومرة أخرى في المدينة لما شق على الصحابة رضي الله عنهم قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، فأتوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله أما هذه الآية لا نطيقها، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل، هكذا قال في حديث ابن عباس وأبي هريرة فأنزل الله. إذن هذا صريح أنها نزلت مرتين، وأيضا هذا مما أنزل في السماء. نوميه عند المنام مرضي، وبعضهم أباه، هذا النوع، هل هناك من القرآن ما نزل في نوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم أبى ذلك وقال لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حال اليقظة، إلا في حال اليقظة. قال البيهقي في السنن، قال الشافعي ورؤيا الأنبياء وحي، فلا مانع، يعني لا مانع أن يكون القرآن ينزل في الرؤيا. قال بعضهم رؤيا الأنبياء وحي ولكن ليس بقرآن، ليس بقرآن. أصح ما ورد في الباب حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه، هنا الشاهد، أغفى إغفاءه، ثم قام فقال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذا الحديث نستفيد منه شاهدين معنا في علوم القرآن. الأول نزول البسملة فتلا بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية. الشاهد الثاني سورة الكوثر أنها نزلت في إغفاءة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال إن هذه الإغفاءة نومة ونعسة نعاس قال بهذا القول، ومن قال الإغفاءة ليست يعني سابقة للوحي بل لما نزل الوحي أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني كانت الإغفاءة لماذا؟ من شدة الوحي. والفراش ففي الفراش يا أخانا الناشي، أي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش. ذكروا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل علي في فراش امرأة غير عائشة، أنه نزل عليه القرآن وهو في فراش بعض نسائه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. ومنهما تأخر النزول عن حكمه والعكس فيه قول، أي من أنواع علوم القرآن ما تأخر نزوله عن حكمه وما تأخر حكمه عن نزوله. وبيان هذا أن الآية قد تنزل ويتأخر الحكم، فهذا ما نزل قبل الحكم، وقد ينزل الحكم ولا تنزل الآية، إنما تنزل الآية بعد ذلك. الأصل أن الحكم ينزل مع النزول، يعني الحكم مع النزول، تنزل الآية ومعها الحكم ليعمل بها، هذا هو الأصل، وما عدا ذلك فهو نادر، ما عدا ذلك فهو نادر. مثلوا للنوع الأول منه ما تأخر النزول عن حكمه، ما تأخر نزوله عن حكمه آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قالوا الوضوء قد نزل حكمه في مكة ولم تنزل الآية إلا في المدينة. قال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك ليكون هذا الحكم وهو الوضوء متلوا لشرفه، أراد الله تعالى أن يكون معمولا به ومتلوا في كتابه. وما تأخر، ما تأخر ماذا حكمه عن نزوله؟ هل هناك آية نزلت وما نزل الحكم إلا بعد؟ نعم، وهي قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى وأنت حل؟ فيها قولان، وأنت حل أي وأنت حال مقيم، وهذا قول قتادة، وقيل وأنت حل أي ماذا حلال، حلال وأنت حلال. السورة كما تعلمون سورة البلد مكية ومدنية، مكية، وأنت حل بهذا البلد نزلت في مكة. وما حصل هذا الحكم أن رسول الله أحل له البلد الحرام إلا متى؟ عام الفتح، فتأخر الحكم على النزول. تأخر الحكم على النزول. وأنت حل أي حلال، هذا هو القول الصحيح في معنى الآية، وأنت حل أي حلال عن حكمه، والعكس فيه قوله. وما أتى مشيعا ولم يصح، هذا نوع من أنواع علوم القرآن، وهو ما نزل من القرآن مشيعا لم يصح منه شيء، قالوا سورة الأنعام وقالوا غير ذلك. قال سعيد بن جبير: ما جاء جبريل بالقرآن إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظه، أخرجه ابن أبي حاتم، لكن كما تعلمون هذا مرسل لا يصح، صحيح إلى سعيد ولا يصح إلى رسول الله. وذكروا سورة الأنعام أنها نزلت مع 70,000 من الملائكة، وسورة الفاتحة نزلت مع 80,000، وآية الكرسي نزلت معها 30,000، وسورة يونس نزلت معها 30,000 من الملائكة، هذا كله لم يصح. ومفردا مع الأمين، أي كل القرآن نزل به جبريل، كما قال الله: نزل به الروح الأمين. وجبريل عليه السلام لا يحتاج إلى حراسة، وهو أمين لا يحتاج إلى شهادة. إذن هذا الباب ليس منه شيء صحيح خاصة المشيع. وما أتى على لسان المهتدي كما أتى منه بقول المعتدي، أي ما نزل من القرآن على ألسنة المهتدين. الله تعالى قد أنزل في كتابه أقوال الصالحين وأقوال الأنبياء ويضيفها إليهم، قال إبراهيم، قال عيسى، قال موسى، هذا لا شك فيه، وهذا دليل على أن قول الصالحين يحتج به ويستأنس به. هذه فائدة هذا الباب. وقد ينزل بعض القرآن بقول بعض الصحابة بدون إضافة، كما نزل من القرآن مما وافق عمر فيه ربه، قال: وافقني ربي فأنزل القرآن، قال: وافقت ربي في 3، والصحيح أنه وافقه في 5، ومنهم من ذكر أكثر. آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، وآية الأسرى، وآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. وما أتى منه بقول المعتدي كقول أبي جهل: وإذ قالوا اللهم ربنا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. هل هناك مما نزل بقول بعض الصحابة من غير عمر بدون إضافة؟ ذكروا قول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. جاء في صحيح البخاري أن هذا قول رجل من الأنصار لما سمع اتهام عائشة رضي الله عنها، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل الله تعالى دلالة الناس على أن يقولوا كقول هذا الرجل. ومنهما لم يأتي إلا للنبي، وغيره للأنبياء قد تلي. هذا الباب عظيم، وهو ما لم ينزل من القرآن إلا على رسول الله وما نزل على من قبله. أما بلفظه فإن لفظ القرآن عربي، وغيره من الكتب إنما نزلت بغير العربية كما تعلمون في الغالب، ولكن المعنى ما نزل ولم ينزل على نبي قط. مر معنا منه ماذا؟ من يذكر؟ الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. إذن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم تنزل على نبي قط، لم تنزل على نبي قط. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما نزل على من قبله في قول الله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا قيل السورة، سورة سبح، وقيل من قوله: قد أفلح من تزكى، وقيل من قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، والقول الثاني هو الأصح. واختار السعدي أن السورة كلها موجودة في الصحف الأولى. قال الطبري: وأولى الأقوال قول من قال من قوله قد أفلح من تزكى أن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومنه أيضا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال عبد الله بن عمرو: إن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ثم تلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الآية، وذكر ما في التوراة. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.